بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الرسول من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى:
أخذ أمثال في القرآن من قبل ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه الأمثال في الحديث النبوي، أي من الحديث النبوي أخذ الناس ألفاظا صارت أمثلة على ألسنته، نعم، وهي من جوامع كلمه غالبا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: حبك الشيء يعمي ويصم. ساق سنده إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: كنا في قافلة فخرج علينا بلال بن أبي الدرداء فقطع علينا الحديث، فقلنا: ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حبك الشيء يعمي ويصم.
يعني فصار مثلا، هذا يضرب به المثل في إيه يا إخواني؟ أن الإنسان إن أحب شيئا تعصب له غالبا، وصار يوالي ويعادي عليه، ولا يرى خلاف ما يعتقده هنا ويهواه، فشيخ ولا فقط ما رى شيخا آخر. وعائلتي هي عائلتي ولا أرى سواها، وما أعتقد هنا هو الصواب ولا صواب غيره، وهكذا. كذلك المبالغة، أحببت شخصا غضضت الطرف عن كل سلبياته وما عنده ولا تنصحه، بل ربما جعلت هذه السلبيات جعلتها إيجابيات، وجعلت القبائح فضائل تثني عليه وتغض الطرف عن هذا، بينما غيره ربما قلبت حسناته إلى سيئات. فحبك للشيء يعمي ويصم، كأنك ما ترى سواه ولا تسمع سواه، هذا معنى هذا الحديث ومعنى هذا المثل واستعماله في هذا الباب. حبك للشيء يعمي ويصم، أنا ما أرى إلا منهج الأشاعرة، أنا ما أرى إلا المعتزلة، أنا ما أرى إلا الإخوان، أنا ما أرى إلا التبليغ. طيب لو قال قيل: وأنت كذلك ما ترى إلا السلفية؟ نعم أنا ما أرى إلا السلفية، لأن هذه السلفية دين محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الصحابة. فرق بيني وبينك أنك إنما تعتمد في هذا على غير دليل، أما أنا أعتمد على دليل. يعني أنتم يا سلفيون لا ترون الصواب إلا معكم؟ نعم نحن لا نرى الصواب إلا معنا، إذا كان كلامنا هذا وكلام السلف فلا نرى الصواب إلا معنا، فسواه باطل، لأن نبيك قال هذا، قال: واستفرق أمة 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وقال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فليس بعد الحق إلا ليه؟ للضلال. فحبك للشيء يعمي ويصم، أي أنك لا تنظر سواه، وهذا مردود. الإنسان يحب بدليل ويبغض بدليل ويوالي بدليل ويعادي بدليل، والله لو كان هذا الشيء قائم قام على دليل، نعم لا أنظر سواه لأنه قام على الدليل. لكن تجد فعل غالب الناس، أحوال الناس، ما قائم على التعصب، إما لأشخاص وإما لأقوال، ولا يتعداه. طب اقرأ: لا 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 ما أقرأ، ما أقرأ، أنتم أهل بدعة ما أقرأ. طب يا أخي أبدا ما أسمع ولا أقرأ ولا شيء. نعم.
قال تعيس عبد الدرهم:
قال إذا أحب الإنسان امرأة وأراد أن يتزوجها وهي امرأة متبرجة، وجيت أقول له: فبلغنا أنك تتزوج مثلا فلانة، يا أخي فلانة مش محجبة. لا لا يا شيخ، شوف طب تقوم الليل، ده من طلبت مش عارف إيه، ده بتعمل، ده بتسوي وكذا وكذا، الحجاب إن شاء الله تحجب بإذن الله قريبة جدا، ويسقط جميع فضائلها إلا هذا. ها؟ ويوما بقى أن يقع طلاق بعد ذلك حينما ترى أن الطريقة مختلفة، لا تشاهد التلفاز. ليه التلفاز؟ ليه التلفاز نشاهده؟ الإشكالية نخليها على القنوات الدينية بس مثلا. طب كذا لك علي، طب فرح أختي، فرح بنت عمك، فرح بنت خالك، طب السلام على ابن عمك، طب ابن عمك جاي يزور، لا كل الكلام ده، تجد هنا تصادم بينك وبينك فتطلق. حين دين بقى ماذا ستقول وقتها وطبيعة مختلفة؟ فحبك لها ورغبتك فيها أعمتك عن كل شيء آخر، أعمتك عن كل شيء آخر، وهذا حاصل عند بعض الناس. نعم. يبرر لنفسه. نعم.
تعس عبد الدرهم قال حدثنا زرقان محمد بن عبدان الواسطي وساق سنده الى ابي هريره رضي الله
عنه. نعم. حدثنا زرقان
قال حدثنا زرقان محمد بن عبدان الواسطي وساق سنده الى ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وتعس عبد الحله تعس عبد القطيفه تعس عبد الخميصه تعس وانتكس واذا شيك شيك فلم تقش طوبى لعبد حر عرس جلده دنس ثيابه يكون بالنهار على الساقة وبالليل في الحرس إن حقا على الله أن يزوجه من الحور.
الله أكبر. نعم. هذا صار مثلا أيضا تأخذه الناس تعس عبد الدرهم إذا كان الدرهم تملك قلبه وصار يعطي له ويمنع من أجله صار يوالي وعادي من أجله إن بايع سلطانا بايعه على الدرهم إن أعطاه الدرهم رضي وإن منعه سخط صار ولاؤه صارت محبته صارت مؤاخاته إنما هي على الدرهم والدينار فتعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الحلة تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس عبد المرأة تعس عبد المنصب تعس عبد الهوى. والمراد هنا هو تملك هذه الأشياء قلب الإنسان فلها يحب ويبغض ومن أجلها يوالي ويعادي ولو كان على خلاف الشريعة فيقدم حب الدرهم والدينار وهذه الأشياء على الشريعة عند التعارض فلا يبالي بالأوامر الشرعية والنواهي إذا تعارض هذا مع الدرهم والدينار. ولا يعني هذا أن هذه عبودية كفر يعني تخرج من ملة الإسلام ولكن المراد أنه صار ذليلا لهذه وتملك هذا الأمر قلبه حتى صار يوالي ويعادي من أجل ذلك وهذا نوع خضوع ونوع تذلل ونوع كذا. نعم. وليس أن الإنسان إذا حب درهم ودينار وقدم حتى على بعض الأمور الشرعية أنه يكون كافرا بذلك. كثير من الناس يقدم تجارته على بعض العبادات كثير من الناس إذا قلت هذا حلال وهذا حرام فعل الحرام محبة للمال كالذين يتجرون بالربا وتعاملون بالربا وتجارتهم فيها أشياء كثيرة محرمة لكن من أجل الدرهم والدينار يقدم كل شيء. هل يقال هذا كافر؟ لا ليس بكافر لكن هذا الرجل نقص من عبوديته بقدر ما تملكت الدنيا قلبه ولهذا ما تأخذ الدنيا من قلبك شيئا إلا ما أخذت من الدنيا شيئا إلا بذلت من دينك بقدرها إذا كان هذا الأخذ على وجه غير مشهور. نعم. قال في الحاشية لم أخف عليه من رواية سعيد المقبوري عن أبي هريرة ولكن أخرجه البخاري في الجهاد والسير وذكر التخريج. نعم.
قال أخبر تقله
لكن طوبى لعبد عرس جلده دنس ثيابه يكون بالنهار على الساقة وبالليل في الحرس هذا حيثما أوقفت في موقف عبادة فإذا وفيه ما ينظر إلى ذاته ولا يبالي بنفسه دنس ثيابه ثيابه جديدة ثيابه قديمة ثيابه نظيفة ثيابه متسخة طالما أنه على طاعة ما يبالي إن جعلت في الساقة فهو الساقة جعلت في الميمنة فهو في الميمنة إن كان ليل فله حظ من العبادة وإن كان النهار فله حظ من العبادة ربما لا يؤبه له لكن هو عند الله عز وجل عظيم هو عند الله عز وجل عظيم وربما لا يأبه له الناس فهذا الرجل الذي لا ينظر إلى ذاته وإنما ينظر إلى قيامه بالعبودية ولا يستقيم الإنسان يا أخواني دينه على وجه على الوجه الصحيح إلا إذا جعل الطاعة مرادة لكن لو أن الإنسان كما سبق ونبان على هذا لو أن الإنسان نظر إلى نفسه مع الدعوة نظر إلى نفسه مع العبادة نظر إلى نفسه مع فعل الخيرات فاعلموا أنه سوف يحرم كثيرا 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 وربما رد عمله لأنه يكون عامل لنفسه ليس عاملا لله عز وجل لكن الذي غرضه الطاعة على أي وجه كان تجعله قائدا فهو عابد تجعله مقودا فهو عابد تعطيه المنصب فهو عابد به تحرمه من المنصب فهو عابد المهم حيثما كان هو يحرص على الخيرات ويسابق إلى الطاعات ولا يبالي لا منصب ولا مكان ولا مدح وثناء ولا ذم فلا يبالي بذم إن كان في غير محل ولا يغتر بمدح ويتملك قلبه، وإنما يجعل مقصوده ربه، فهو الذي مدحه زين وذمه شين، أما ما عدا ذلك من الخلق فإنه لا يبالي بهم، لا يبالي بهم أي لا يبالي برضاهم ولا يبالي بذمهم إذا كان على خلاف المشروع. ما يسخط الله بإرضاء الناس ولا يرضي الناس بسخط الله عز وجل، إنما رضا الله هو المطلوب منه وهو مقصده، رضي الله عنه ورضوا عنه، يتحرى الخيرات وفعل الطاعات. لا أنفع للإنسان من هذا، لو أنك طالب علم تبدأ للطلب من أجل أن تكون شيخا فلا تتعنى من الآن، ولهذا أمثال هؤلاء يتعجلون، ما يصبر أن يتعلم الخمس سنوات العشر سنوات، لا يتعجل، لأن مراد أن يكون شيخ. ولهذا إذ جاءته تزكية من شيخ فلان والشيخ علان، صارنا هذا رجل نعرفه مع السلفية والحمد لله، خلاص انتهت المسألة، هذا جاءه ما كان يطلب وصار في العالم الإسلامي كله هذا رجل سلف ومنتعت المنهج السلفي. ولو أن عمله قل وأن جهده قل في هذا الأمر، المهم أنه حصل ما يريد، ولو أنه تصدر تعطل عن الطلب وقد حصل ما أراد. ما مقصده؟ مقصده أن يكون شيخا، لا أن يكون عبدا، لا أن يكون عبدا، لا أن يكون مطيعا لله، عارفا بدينه، ثم ناصحا لإخوانه، ثم إن هذا التمشيخ والتصدر يأتي وحده، يأتي وحده، فإذا كان الإنسان عنده المؤهلات من أن يعلم الناس جاءه الناس وأقبل عليه الناس، لكن لا يحرص الإنسان على هذا. ولهذا العلماء ود العالم أن لو كفاه أخوه في هذا، كما ذكر ابن القيم أن الفتوى كانت تدور على الجماعة من العلماء حتى تعود إلى الأول، اذهب إلى فلان كما كان الصحابة، إذا إلى ابن عباس فإنه أعلم، اذهب إلى عائشة فإنها أعلم، بيوت الرسول ليس صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى فلان إلى علان، يا فلان عندك شيء، سمعت في هذا أثرا، سمعت في هذا كذا، هذا كان منهج الصحابة رضوان الله عليه وطريقة السلف. لكن إنسان من أول ما يبدأ الطلب أطلب لأكون شيخا، فما مؤهلات الشيخ؟ ولهذا بعضهم قد يعتني بهيئته ويعتني بطريقته في التعامل من أجل أنه شيخ، ويوما يتصدر خلاص صار له هيئة وصفة ليست صفة المتواضعين بل صفة المتكبرين، له طريقة حتى يقنع الناس أنه كذا، ولو ربما تشبع بما لم يعطى كثيرا من أجل هذا الغرض. فالعبد لا يبالي بمقامه في الدنيا، إنما يبالي بمقامه عند الله عز وجل، فالذي يحركه الفردوس الأعلى، كما رباه على ذلك رسول الله، إذا سألتم الجنة فسألوا الفردوس الأعلى، هذا الذي يعنيه نخلة في الجنة، يعنيه أن يكون على الطاعة سابقا مسابقا إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل، حينئذ تأتيك الولاية، تأتيك المشيخة، تأتيك الإمامة، ما تأتيك، لا تبالي، مت على الطاعة، حسبك أن الله يعلمك، ولو ما علمك أحد، ماذا لو ما علمك أحد من الناس، وعلمك الله سبحانه وتعالى، ما فاتك شيء. فالإنسان ما يحرص إلا على رضا الله سبحانه وتعالى، ولهذا عند كل طاعة إخواني لابد أن يتجرد الإنسان، وإلا كان سبحان الله طاعته وبالا عليه، أن يتجرد الإنسان قبل الطاعة، لا سيما العلم يا إخواني، لا سيما العلم له شهوة، هذا العلم له شهوة كالدينار كالمرأة فما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال. الشرف طبعا ينتج من العلم، ينتج من المنصب، ينتج من كذا، والتصدر العلو اللي كذا، والمال، فهذا له شهوة تطغي هذا العلم، ليس المال هو الذي يطغي فقط بل والعلم كذلك، إذا كان الإنسان يحفظ، إذا كان الإنسان يفهم، إذا كان الإنسان على كذا والناس تجتمع عليه، وكلما كبرت الأعداد وكلما تعلقت الأمة كان منفذ الشيطان إليها أكثر وأكثر. ولهذا لو لم يضبط الإنسان نفسه قبل الطلب بل في كل لحظة ويعرف قدره وينظر إلى من هو أكبر منه في العلم حتى يعلم قدره، لو ما كان ذلك لربما أهلكه هذا العلم وأصابه بالكبر وأصابه بالعجب وصار في هذا العلم قدوة سيئة، كما يحصل لكثير من الناس. فليس كل من علم حصلت بركة بعلمه وحصل نفع للأمة به وهو أو انتفع هو بالعلم، فقد يكون هذا العلم وبالا وأنتم تعلمون من الناس من حصل علوما لكن ما حصل فهوما، من الناس من عنده الذكاء لكن ما حصل الذكاء، كما قال شيخ الإسلام وغيره: أولئك قوم آتاهم الله عز وجل علوما ولم يؤتهم فهوما، أو آتاهم فهوما ولم يؤتهم علوما، وآتاهم ذكاء ولم يؤتهم ذكاء. فالعبرة بالتزكية، ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إنما يخشى الله من عباده العلماء. حينئذ يكون العالم هنا من خير البرية. فطوبى لعبد عرص جلده دنس ثيابه، هو يفترش الأرض ربما مس جلده الأرض وثيابه لا يبالي ومنصبه به لا يبالي، مدحه الناس أو ما مدحه الناس، يكون بالنهار على الساقة وبالليل في الحر في الحرس، هو مجاهد بالليل على ثغر بالنهار في الحراسة، إن حقا على الله أن يزوجه من الحور العين. فأصل الحديث هذا في الصحيح، ولذا الإنسان ينتفع بهذا الحديث انتفاعا عظيما، ويجعل درهما، الدرهم ليس كسبه حراما لكن يتعبد الإنسان بهذا، فنعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. نعم.
قال: أخبر تقيله، قال: حدثنا عبدان وساق سنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر تقله. حكي عن بقية في تفسيره
هذه الحاشية، يقول: جرب الناس فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لك من بواطن الأمور أو من بواطن سريهم. هذا ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر. الإنسان لك ظاهره، لكن لو خبرته ربما اطلعت منه على أشياء تجعلك لا تمشي معه، تجعلك فالظاهر شيء والباطن شيء آخر. فالبواطن هذه إنما تظهر لك أو ما يخفى عليك إنما يظهر لك بالمخالطة، أخوك فلان، أخ فلان، نعم أخ علان، جزاك الله خيرا، كذا كذا، سافر معه، سافر معه للسعودية بري، تجد ثلاثة أيام في الطريق تحضر صلوات، يحضر شراء طعام، بذل طعام، مواساة، المكان ده لا يسع إلا واحدا، هل قدمك ما قدمك، كذا، ترى بعض الأمور بقى يظهر لك، تظهر لك في السفر. ولهذا فلان تعرفه؟ أيوة أعرفه، سافرت معه؟ لا. عاملته بالمال والدرهم والدينار؟ لا. إذن أنت ما تعرفه، إذن أنت ما تعرفه. لكن من جهة المعاملات فالإنسان يظهر له هذا الأمر إذا وجد الداعي كالسفر وكذا. ولهذا يقولون، يقولون سمي السفر سفرا، سفرا لأنه يبرز عن معادن الرجال، يظهر. فأصل السفر هو البروز والظهور، ومنه يقال المرأة سافرة، سافرة يعني مظهرة للوجه. وأحكام السفر تبدأ إذا برز الإنسان عن البلد وترك البلد وبرز، حينئذ يقال هذا مسافر. أما هو في البلد لا تجري عليه أحكامه السفر لأنه لم يبرز عن هذه البلد. فالسفر يسمى سفرا لأنه يبرز عن معادن الرجال. وهذا والله العظيم يا إخواني يحصل، والله يا إخواني جربنا الأسفار البريء. تخيلوا بعض الناس، شوف يا إخواني، يبدأ الإخوة معا في السفر كله، له سيارته، سيارته يكون مثلا مجموعة مع بعض أربعة خمسة، وينتهي السفر بأن هذا لا يصلي وراء هذا. والله يا إخواني رأيت أنا هذا لا يصلي، لا هذا يصلي وحده ولا يصلي وراء هذا في مدة ثلاثة أيام فقط أو يومين ونصف، يومين ونصف في هذه المدة قد يصل هذا الأمر. لأن تعرف أن هذه الأمور تحتاج إلى بذل، بذل يعني المحكات قد تكون قليلة نعم، لكن تظهر لك إيه، لا أخ أثر، لا 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 والله، والله تنام هنا، تعال أنا عددت لك الفراش، تعال مثلا في البخرة ولا كذا، طبعا اللي بيحصله مثلا يعني متر ينام فيه، فتجد تقول لأخيك تعال تعال أنا عددت لك الفراش، لا والله لا أنت تنام أصلا، يعني أروح بس أعمل مش عارف إيه، قال لي فضول. هذا بيقع في نفسك ولا لا؟ يقع في نفسك، لكن تبحث عنه ولا تجده، ساعتين ثلاثة تجده الأخ جالس في مكان واحدة مضلل كذا كذا وما سأل فيه ولا حتى أنت فين، حتى ولا فين. جينا بقى تنزل كل بقى ينزل الشنط وكذا، أنا مع عشر شنط، أنت مع عشر شنطتين، خدت شنطتين ورحت ركبت سيارتك، ابوك بقى بيقابلك ولا اخوك. طب وانا محتاس في الشنط ديت، واخد بالك، مش بقى معايا حطيت الشنط في جنب وتنزل معايا. طبعا دي حاجات لا تنسى يا اخوان، دي تترك البصمات، هذه تترك الايه البصمات، معروف هي قليله لكن لها مؤدى عميق. يبقى فلان، ولهذا انت بتكون بقى انطباعا، تكون انطباعا جربته في السفر، لا إثار ولا تقديم ولا شيء من هذا. أما الصالح فإنه يعرف معدنه في السفر، يعرف معدنه عند في المال في الشراكة. قل أن تجد أخوين تشاركا وخرج سالمين، صح ولا لا؟ قل. وإن كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولهذا يوم ما بيحصل اتفاق حط كل الشروط التي لها قيمة والتي ليس لها قيمة، التي ليس لها قيمة اليوم سيكون لها قيمة غدا. شوف اكتب كل شيء، كل شيء اكتبه، حيثيات ما تبلي من الكتابة، حتى لأنك ستحتاجه. هذا أنا ما كان قصد، لا أنا ما قصدت بالفقرة دي كذا، وخبايب تحط 10 فقرات ثم تشرحها في 20 فقرة ثم تلخص في 5 فقرات ثم تشهد على ذلك رجلين، خلاص، حتى ترفع النزاع بعد ذلك. وكل له تأويل وله اجتهاد. ففعلا خبرت هذا، فإذا خبرت الناس قليت كثيرا منهم، فالناس كما قال النبي ولا أعظم ولا أفصح منه صلى الله عليه وسلم، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إبل كثير، طب عايزين بقى يا جماعة نركب، لا والله ولا واحدة صالحة لا تجد فيها راحلة تصلح لك، لكن الأعداد إيه؟ إخوة كثر، لكن عند الحاجة تجد الأمر قليل. نعم.
حكي عن بقية في تفسيره قال: إذا خبرت بدا لك من أكثرهم ما لا ترضى منهم حتى تقليهم.
نعم. يكفي. تنتقل العلم. شوف يا اخويا اسلام، العلم هذا سلاح ذو حدين، يا تقطع به رقبتك يا تقطع به رقبة عدوك، انما هو سلاح، هو سلاح، بل اشد ما يكون في هذا الباب، وبين الاقران وبين كذا اشد ما يكون في هذا الباب. كما قلنا شهوته شهوة شديدة، هذا ربما فقط شهوة المال والمرأة وغير ذلك، هذه ليست شهوة، فيكون هذا بين طلبة العلم، يكون هذا بين طلبة العلم أشد مما يكون مع غيرهم، إنك تجد بقى التأويلات وتجد التنزيلات وتجد الاستدلالات وتقديم الأهواء والمجاملات وقلب القواعد والاستدلالات، فما كنت تعرفه أمس أنكرته اليوم، وما كنت تنكره بالأمس عرفته اليوم، وانقلبت الموازين وغير ذلك. ولهذا النقاد في الحديث قلة، النقاد مش الحفاظ، النقاد، لأن النقاد هذا سبر حالهم وعرف حالهم، فرؤوا على العلم والورع، على العلم والورع، الذي يقدم العلم على أبيه، يقدم العلم على ابنه، يقدم العلم على أخيه، يقدم العلم على نفسه. نعم ضللت، نعم أخطأت، نعم انحرفت في هذا، نعم أنا جاهل، نعم فلان هذا تعلمت منه كذا، إلا صعبة صعبة، يعني سبحان الله من أصعب ما يكون، بعض الناس لا وزن له ولا قيمة، سبحان الله، ثم يتشبع بما لم يعطى، وهو لا وزن له في العلم لكن يتشبع بما يعطى عند من يجهل حاله على أنه العالم الحرير وعلى أنه وعلى أنه إلى آخره. ولو اتقى الله عز وجل في هذا وأعطى لنفسه قدرها وحاول تكميلها لوفقه الله، فأعظم ما يكون بين طلبة العلم وبين هؤلاء، هذا ما يكون إلا يعني من اتقى الله عز وجل، إلا من، وقليل ما هم، قليل في هذا الميدان من يتقي الله عز وجل ويأخذ العلم بحقه، قليل في الإخلاص والمتابعة والتواضع وغير ذلك، هذا قليل جدا، لأنه كما قلنا شهوة عارمة وقوية. ولهذا التربية إن لم تتزامن مع العلم أفسد العلم الإنسان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة في مفتاح دار السعادة: هل العلم يستلزم الاهتداء؟ يعني كوني أنا أحفظ الكتب دي يبقى لابد أن أكون مهديا؟ هل العلم يستلزم الاهتداء؟ بالطبع العلم لا يستلزم الاهتداء، إلا إذا كان بشرط، إلا إذا كان بشرط. فإذا كان الإنسان يأخذه بشرطه ويتقي الله عز وجل فيه ويخلص الله عز وجل يأخذه من منبعه الصافي استلزم الاهتداء، وإلا فلا يستلزم الاهتداء. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا عنده عمرو بن عبيد عند العلم، وفلان عنده العلم، كثير من عنده العلم، لكن أي علم؟ وهل زكى نفسه بالعلم؟ الإنسان يزكي نفسه بالعلم؟ ما قيمة العلم؟ بل ربما كما قلت يكون سبب تمرد، سبب تمرد. نعم.